أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء 36 بعد 100 من هذا اللقاء المبارك. نسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يديمها علينا يا رب العالمين. اللقاء السابق تأجل بسبب الأمطار ونحوها، والحمد لله تحسن الطقس، فنشكر الله تعالى على نعمته أن يحفظ بلادنا يا رب العالمين من كل مكروه وسوء. كالمعتاد نبدأ بالتذكير بأداب هذا اللقاء المبارك، وأول هذه الأداب هو النية. والنية مجموعة في حديث مسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذا مما ينبغي ألا يغيب، مما ينبغي ألا يغيب عنك إذا جئت إلى هذا اللقاء وإلى كل مجلس من مجالس ذكر الله تعالى بكلامه سبحانه وتعالى وبيانه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي في حقيقتها بيان للقرآن الكريم، فحوله ندندن كل ما يقال، كل ما تراه من العلوم، العلوم الشرعية هي أصلها القرآن الكريم، منبتها، منشأها، أصلها. فتستحضر هذه النية في كل ما يتعلق بشرع الله تبارك وتعالى، أنشأه ومنبته كلام الله عز وجل، حتى إنه كما قلت لك إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها هي بيان للقرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزل هو القرآن بالتضعيف، وأنزلنا هي السنة المباركة. فالسنة قولية وفعلية وحال مشرف، كل سنن النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة بيان لكلام الله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه نيتك وقصدك. الأدب الثاني هو الاستخارة، وكان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن صلى الله عليه وسلم، كما روى عنه أصحابه الكرام. والحديث: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. والحقيقة إن الإنسان لا يخلو من هم طالما هو من الأحياء، يعني كل حي له هم، كل حي له هم. دنا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام والحارث، وأبغضها إلى الله تبارك وتعالى حرب ومرة. هذه الصحيح. أحب الأسماء الله تعالى الله عبد الرحمن، إنها فيها ذكر اسم الله الأعظم الله على الراجح، واسم الرحمن، وما أدراك ما اسم الرحمن، يسع كل الأسماء بعد اسم الله الأعظم، بعد اسم الله تعالى الله. فأحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى كما صح في الحديث عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام والحارث. ليه أصدقها؟ الصدق جاي منين؟ الصدق جاي من أنه ده أوفق ما يسمى به الإنسان لحكايته عن حال الإنسان. خلاص؟ الإنسان همام، همام صيغة مبالغة من الهم، يعني لا يفتأ أن يهم بشيء. فالذي لا يهم بشيء ده إما أن يكون من الأموات، وإما أن يكون يعني عنده نوع من أنواع الخلل أو الاضطراب النفسي أو إلى آخره، لكن الأصل الإنسان أنه دائما يهم بشيء، يشغله فكره فيهم به بشيء. فهمام صيغة مبالغة من الهم، فكان من أصدق ما يوصف به الإنسان همام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم أحدكم بشيء فليركع ركعتين من غير الفريضة. صح، تمام. طب اللي ما بيهمش ده يبقى ايه؟ يبقى عايز نفحص ونشوف ايه حكايته، او هو بيهم ولا يستخير، يهم بشيء ولا يستخير. والنبي عليه الصلاة والسلام دله على ارشاد طريق، اذا هممت بشيء فاركع ركعتين من غير الفريضة، ثم قل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. ففكرة لما قلت قبل كده بعض الشباب رجعني وبعضهم كتب إلي ان اللي ما بيستخرش كل يوم غافل، لانه اكيد بيهم هم باشياء كتيرة في اثناء اليوم ولم يستخر، واللي تمر عليه ايام ولا يستخير الله تعالى ولا يلجأ الى جناب الله تعالى وكان في الله عز وجل، ده يعني يخشى عليه من الموت، موت القلب يعني، خدت بالك؟ فمن هنا جاء الإصرار والتكرار على مسألة أن الاستخارة علامة حياة للقلب، قلب الإنسان، أن هو لا يفعل إلا أن يلجأ، إلا أن يقف، إلا أن يطعن في رؤيته وحساباته وأن يلجأ إلى باب الله تعالى يسأله. يبقى هنا إيه فكرة إيه؟ إذا هم أحدكم بأمر، والحديث الثاني انت حفظته، وأصدقها همام والحارث، الحارث اللي هو حرث الدنيا يعني، من كان يريد حرث الآخرة، حرث الدنيا، الحرث السعي في الدنيا، بس ده اسم فاعل، لكن همام صيغة مبالغة، همام يسمي ابنه همام، همام هذا هو المعنى، أصدق ما يوصف به الإنسان، ولا ينبئك مثل خبير عليه الصلاة والسلام. وأخبر من خلق الله عز وجل بخلقه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فلما يقول لك وأصدقها همام والحارث اصح، اصح، تمام. طيب الأمر الثالث من بعد الموضوع الاستخارة هو التبسم والمصافحة، وهذا من العبوديات الفائقة تدل على سلامة القلب، بل وأنا أدعي أنها تداوي ما في القلب، يعني أولا هي مؤشر على سلامة القلب، إنسان على طول مبتسم لخلق الله والمسلمين ويصافح ويتبسط، ده دلالة على الاستواء النفسي والانبساط. لكن هي كمان فيها معنى تاني إضافي، وأنا يعني أدعي ذلك وعندي أدلة على ذلك، أنه من المداوات ومن العلاج للوجازات النفسية، الإنسان يتكلف شيئا فشيئا أن يكون متبسما في وجوه الناس، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسم يكون بشوش حتى لو هو مش كده، لكن يفتعل ذلك مرة فمرة حتى يرزق هذه النعمة فتكون دواء. المصافحة كما صح في الحديث الصحيح، حديث كتير أن المصافحة تتساقط معها الذنوب حتى لا تبقي شيئا، أي والله المصافحة خلاص. فيبقى الأدب الثالث التبسم والمصافحة. بعد كده الدعاء المأثور اللي احنا ان شاء الله نعيده مرة بعد مرة في الشرح، انا شرحته قبل كده غير مرة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، في أسرار وفي معاني في منتهى الدقة لا يستغني عنها المرء، لا يستغني عنها المرء. ثم بعد ذلك كفارة النجس. والحديث كما قلت لك في السنن من رواية أظن ابن عمر رضي الله عنهما اللي هو قل ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ودعا بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا، فقل ما يعني أكثر حال المشرف صلى الله عليه وسلم، وأنت محتاج إلى ذلك، كررنا كثير وأظن في بعضكم حفظه من كثر التكرار، وأنا أسعد بذلك. ونفتش على المعاني الدفينة اللي في هذا الدعاء، فيه معاني حياة لقلوبنا، فيه حياة لقلوبنا. ثم كفرت المجلس لتطهير المجلس، بخدت خير بس، وأي شر اشتمل عليه سواء من الشر الباطن أو الشر الظاهر ذهب، ولم يبق لك إلا خير مجلسك. خمس أدابة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نبدأ على بركة الله، احنا كنا بدأنا بحول الله تعالى في أوجه الشبه بين طوفان الأقصى وغزوة الأحزاب. والوجه الأول الذي ذكرناه كان لا اجتماع وتوحد قوى الشر. اي حاجه قبل الاحزاب كانت بتبقى ما فيهاش الاجتماع ده، لكن الاجتماع اللي حصل ده ان في ناس ما لهمش اصلا علاقه بالنبي عليه الصلاه والسلام زي غطفان او غيره، دي قبائل ضخمه جدا ها وما لهمش علاقه اصلا بالموضوع، مش لا يصيبهم شيء، لكن اجتمعت هذه القوى. بل وهناك بعض الروايات ان كان في دعم من الفرس ودعم من الروم للمناذرة والغساسنة اللي هي قبائل قريبة، كان في قبائل قريبة من الفرس وقبائل قريبة من الروم بتعمل زي كلاب حراسة كده ليهم من العرب، يعني كانوا ذيولا لهذه الأمم. ففي روايات ان دول كانوا في دعم كمان، ان كان في دعم فارسي ودعم رومي لتلك القبائل، انجزوا بقى خلصونا من القصة دي كمان. فلم تتوحد قوى الشر قبل الأحزاب كتوحدها في الأحزاب، وده كان وجه الشبه الأول بين طوفان الأقصى وبين غزوة الأحزاب. وزي ما انتوا شايفين طبعا طوفان الأقصى حصل فيه برحمة ربنا سبحانه وتعالى التميز، وده بيبقى من مقدمات الفصل، ليهلك من هلك عن بين ويحيى من عن بين. فاهمين فكرة الفصل السابق للتمييز، الفصل السابق للتمييز من سنن الله تعالى في الكون، تمام؟ فهذا التميز ان خلاص كل المجرمين طلعوا بقى بره الشرنقة، واللي مستخبي واللي بيداري واللي بيلف ويدور واللي بيتناكر واللي بيتعمل كله خلاص. فانتظم الناس الى فريقين، وده اللي حصل، محدش حد بيخبي بقى. اتحدت قوى الشر في صورة صريحة وقحة في غاية النذالة والخسة، حتى تخالف ما تعلنه من مبادئها وقواعدها من الإنسانية والمش عارف ايه والها كل الكذبات اجتمعت، وأهل الإيمان اصطفوا في هذا الصف. فكان هذا التوحد لقوى الشر والتميز، التميز السابق للفصل الإلهي، تمام؟ طيب النهاردة بقى إن شاء الله والذي بإذن الله هنتكلم عن وجه ثان من أوجه الشبه بين طوفان الأقصى وبين غزوة الأحزاب. هذا الوجه أن تغير سنة المدافعة، طبيعة المدافعة ستتغير. في الحديث الصحيح عند البخاري، وهو من أفراد الإمام البخاري في صحيحه، أنه حين أجلي الأحزاب عنه بعد ما حصلوا الريح وأجلهم الله سبحانه وتعالى، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليه. ودي كانت أول مرة، يعني كان آخر مرة يسار إليهم ويحصل العدوان منهم كانت الأحزاب. وبعد الأحزاب قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الآن، يعني بعد الأحزاب، نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليه. وهذا الوجه سأوضحه إن شاء الله تعالى، إن ده أول مرة تحصل زي ما حصل في طوفان الأقصى، غير مسبوق أن تكون المبادرة من عند جند الله ولا نزكي على الله يحصل. الرواية مهمة ودقيقة وفيها معاني لطيفة جدا موجودة في السير بأسانيد إن شاء الله صحيحة ومقبولة. لما اشتد على المسلمين البلاء في حصار الكفار للمدينة في غزوة الأحزاب نحوا من شهر، أقل من شهر، حاجة 20 يوم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قائدي غطفان. لماذا غطفان؟ لأن غطفان أولا كان العدد الأكبر، هم اللي كملون 10,000، ثانيا ما لهمش مصلحة قوي، يعني ما فيش عداوة، يعني هم جايين على وعد بغنائم وعلى كذا، عاملين زي المقاتل المأجور كده، عارفين انتوا في العصر الحديث مش في ناس ها اللي هم المقاتل المأجور المرتزق، مظبوط؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى، خلي بالك، وبعت لهم وبقوا يعدوا بالليل ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعملوا مفاوضات وكده. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من غطفان، وده معناه ان في استخبارات وفي معلومات وفي دقائق وكده، ودعاهم للمفاوضة، فكانوا يتسللون ليلا إليه صلى الله عليه وسلم. بس اختارهم على أي أساس؟ إن دول مش أصحاب قضية، إن هم جايين كالمقاتل المأجور، لما يلاقي حاجة تانية هيبيع، مش صاحب قضية. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى بعض قواد غطفان على أن ترجع غطفان ومن معهم من أهل نجد، وما أدراك ما أهل نجد، ويعطيهم ثلث ثمار المدينة على مدار السنة، يعني ما تخرجه المدينة، والمدينة كانت مشهورة بثمارها وعطاء الله تعالى فيها. ففوضهم على ذلك في عدة جلسات تفاوضية على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، وكتب بذلك كتابا، إلا أنهم لم يوقعوا الشهادة ولا عزيمة الصلح، يعني تقدر تقول كما يقولون في السيرة إلا المراوضة في ذلك، يعني تقدر تسميها بالمصطلح المعاصر مباحثات تمهيدية لجلسة النبض، وكتبوا مسودة للاتفاق إذا صح التعبير من التاريخ المعاصر، بس اتكتب فعلا، وكتب صحيفة على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا، فلو رجعوا خلاص قريش مش هتلاقي حاجة أصلا. هلوي. فهذا الفكر اللي هو الاختراق عن طريق التفاوض عن طريق فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب كتابا بذلك، خلي بالك معاي، بس لم يوقع. فكر معاي، شوف حال النبي عليه الصلاة والسلام بيحسبها ازاي، ولم يكن فيه عزيمة الصلح، بس إلا المراوضة مناقشات. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى السعدين اللي هما سيد الأوس وسيد الخزرج، سعد بن معاذ اللي هو سيد الأوس ده الذي اهتز عرش الرحمن لموته، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. بعث إلى السعدين وليعرض عليهما ما توصل إليه، إن هذه الكلام المكتوب بالحروف اللي سموها الحروف الأولى كده مسودة الاتفاق، فذكر لهما واستشارهما فيه. فقال له، هنا السير مش محددة مين اللي قال دايما، لكن في بعد كده هيبقى سعد بن معاذ هينفرد بالقول، لكن فقال له، ربما الاثنين بقى يكملوا كلام بعض، فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ كم خيار؟
ثلاثة.
يعني حاجة تريدها أنت، مرادك أنت، خلاص، شيء أمرك الله به، تمام، ولا أنت تعمل كده عشاننا احنا بقى؟ يعني اللي شفناه ده من الاهوال دي، زي ما انتم شايفين الاهوال، ام شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل، عليه الصلاة والسلام، بل شيء اصنعه لكم. شفت قلب النبي عليه الصلاة والسلام اشفق عليه، موضوع طال، حصار داخل في شهر، والشدة شديدة، والحال ما يعني، فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام وأجرى مفاوضات وعمل مسودة للاتفاق وجهزها للتوقيع، واستشار السعدين قال عليه الصلاة والسلام: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. إكناية حصلتش قبل كده، أنا جبت لكم حاجة ما العرب اجتمعت عليكم، مش قبيلة قصد قبيلة والدنيا ماشية، لا. فبيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ والله، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أقسم فهو غير مستقسم وصادق من غير قسم، لكن قسم النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم ما سيقول، مش عشان نصدق أو ما نصدقش، لا، كلامه صدق صلى الله عليه وسلم. لكن لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي أو يحلف، قسم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك مرارا دليل على إيه؟ مش على التصديق والبتاع، لا 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 لا، التوكيد مش كلام من ده، لكن رعاية للمخاطب، تطيب لنفس لخاطر المخاطبين. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، غير مسبوق الحال ده، وكالبوكم من كل جانب، حاطوا بكم، لأن طبعا المدينة نفسها جنوب المدينة نفسه كان فيه إشكال من اليهود، فخلاص حصار لا مفر منهم، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما يقدره الله سبحانه وتعالى. فقال له سعد بن معاذ، هنا انفرد سعد بن معاذ بالمقال: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا. قرا يعني ضيافهم، لكن ما يطلوش تمرة منها. شايف العزة؟ ده احنا كنا على الشرك البعد وكذا وكذا، وبعدين ما كانوا يطمعون يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك، صلى الله عليه وسلم، كلمة خطيرة جدا، احنا في العزة معاك. أفحين أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، ده بيقعد عليه الإسلام بس بك الأول عليه الصلاة والسلام، وعزنا بك يعني انت وجودك معانا عز، مهما كان الحصار ومهما كان الضيق ومهما قلة ذات اليد، لكنه عز جوارك عليه الصلاة والسلام. وعزنا بك وبه عليه الصلاة والسلام، نعطيهم أموالنا، إنكار، نعطيهم أموالنا، والله ما لنا بهذا حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف، لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا، يجيبوا آخره. الحال ده حال يعني من أنوار الزمان تضيء للمسلمين حتى قيام الساعة. هم دول أسلفنا، هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن من آمنا به صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يحفظ ويحكى علشان يعني الشاهد انه الرواية اثبتت ما ابينه لك، وبعد كده طبعا جه كما قرأنا قبل ذلك فيما حصل من دفع الله عز وجل بالريح والى اخره، وتفرق هؤلاء الاحزاب ونصر الله عز وجل ما جاء. وانتم فاكرين طبعا قصة حذيفة التي قلتها لكم في المجالس السابقة. وبالتالي من 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 الوجوه المهمة للتشابه بين هذا الجهاد الحاصل الآن في أكناف بيت المقدس ومع هؤلاء المجاهدين والمرابطين. هذا الاجتماع يعني وإن كان يخيف البعض لكنه في الحقيقة أراه من المبشرات، هذا التميز وهذا التغير لطبيعة المدافعة من بعد الأحزاب، حصل شيء وهكذا الآن حصل ما ترون من أن تكون المبادرة بيد أجناد الله عز وجل. ولا يزكي على الله تبارك وتعالى الوقت ربع ساعة. لا ما برضو لا نشق عليكم يعني عشان نبقى ملتزمين بالوقت. في معنى مهم متعلق بهذه القضية التي تشغل الأذهان والأبصار والقلوب والعقول لكل حي، يعني من لا يشغل بذلك يعني هو بعيد عن الحياة. المسألة متعلقة ب قاعدة مهمة جدا في الشريعة، أن التخلف عن الطاعة أيا كانت الطاعة، سواء إذا كان بالقلب باللسان باليد، التخلف عن الطاعة في الحقيقة ليس ذنبا، إنما هو عقوبة. ركز معي عشان إيه اللي مش واخد بال ولا نايم ولا مش هنا ولا ركز معي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. التخلف عن الطاعة ليس ذنبا، إنما هو عقوبة على ذنب أو ذنوب. ايه الكلام ده؟ طب تعال نشوف كده، ربنا تعالى يقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا. ثبتهم يعني مين اللي ثبتهم؟ ما عادوش بمزاجهم، هو الذي ثبتهم. ليه؟ كره بعثهم حرمهم. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، العدة اللي هي ما يعد للزمان ويعد للجهاد. فاكرين الحديث اللي كنت شرحته زمان، حديث الجميل جدا عند الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره، يعني الناس كتير طوّز، حديث صحيح إن شاء الله من تاريخ أمنا أم سلمة رضي الله عنها، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. الله الله بالنصب يعني أنشدكم الله، يعني وصيتي بخطب الصحابة الكرام، وصيتي أهل البلد أهل الوادي ده. القبط دي زي ما قلت لك قبل كده مش ملاش علاقة بالملة ولا الدين، القبط دي وصف للجنس ده أو لسكان هذا الوادي. الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم، ودي من علامات النبوة. هذا بيخبر بغاية، ده حصل الكلام ده بعد أكثر من 25 سنة، فتحت مصر بعد الكلام ده بأكثر من 25 سنة، فهذا من الإنباء بالغيب، من الإنباء بالإيه بالغيب. الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم. خلي بالك بقى، وكما نبأ بشيء آخر، ويكونون لكم عدة وأعوانا، حاجتين، قال في سبيل الله. وأنا قلت لك قبل كده أن كلمة سبيل الله إذا أطلقت يبقى معناها إيه؟ ها؟ الجهاد. ممكن لو أضيفت لشيء يبقى ماشي، يبقى كلمة حق، يبقى مش عارف إيه إطعام ماشي، لكن إذا أطلقت ولم تقيد فإنها وسيكونون لكم عدة وأعوان. العدة بقى عشان نفس الكلمة اللي جاية في الآية، لعدوا له عدة. العدة دي ما يعده المرء للزمان، اللي هو الزمن بالمصطلح المعاصر المخزون الاستراتيجي، يعني الإنسان بيعده للأيام للزمان. سيكونون لكم عدة أولا وأعوانا، يعينكم خلاص أعوانا في سبيل الله في الجهاد. هذه الأرض المباركة التي يعني ناشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام في أهلها، الله الله في قبة مصر، تمام. فبالتالي كلمة عدة، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، جهزوا نفسهم، رتبوا أمورهم، أعدوا ما يحتاجه، ولكن ما جهزوش. ما جهزوش ليه؟ كره الله بعثهم فثبتهم. يبقى هو الحكاية الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى قلوبهم فما رضي ما فيها، أعاذنا الله وإياكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي بعض الرواة اقتصر على الجزء ده من الحديث، طبعا في بقية الحديث وأعمالكم، لكن الأهم محل النظر الأول، محل نظر الله الأول، ها القلوب. فإذا رضي يسر، وإن لم يرضى يحصل ده. ثبتهم التثبيط. فإذا التخلف عن الطاعة ليس ذنبا، ده حرمان، حرمان لشيء كان مانعا وكان حائلا. ربنا تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. إنها بتاعت أغفلنا دي لمين؟ الله جل جلاله، الله الذي أغفلهم، كره أن يذكروه، أغفلنا عن ذكرنا. انتبه، انت لما بتأثر في ذكر الصباح والمساء، أو بتأثر وتستعجل بعد الصلاة وما تقعدش تقول أذكار دبر الصلوات، ده حرمان يا ابني، والله ثلاثة حرمان. اوعى تفتكر ان انت ناصح يعني، وانت جبت من الآخر وخلصت مصلحة. خاف على نفسك، كره الله بعثه، أغفلنا بنون العظمة سبحانه وتعالى، مالش أغفلته، أغفلنا خلاص، أغفلنا قلبه، موطن الذكر الحقيقي القلب. فلما أصابت الغفلة القلب ما تحرك شيء. فيبقى أنت تبقى يا أهل الإيمان احذروا في هذا الزمان الفريد ما نحن فيه الآن أن تحرموا من نصرة المجاهدين المرابطين بما تستطيعون. وأحب تلك النصرة إلى الله عز وجل هي ذكره، يعني أحب من القتال. أي والله مش كلام أنا، ده كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أحب ذلك وأقربه إلى الله تبارك وتعالى وذكره. الحديث الصحيح بحكم كثير من أئمة الصنعة، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة وخير لكم، قل بقى معايا، من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم، فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. صح؟ نصهم قال ذكر الله. أعلى عمل وأرقى عمل هو ذكر الله. هو الجهاد بياخد قيمته بإيه؟ ها؟ أن يكون مع ذكر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا ها؟ ها؟ واذكروا الله كثيرا. يا ابني الجهاد ما وصل إلى ما وصل إليه إلا باقترانه، قول بقى معايا ها، بذكر الله. هو الذكر اللي بيرفع العمل، الذكر اللي بيرفع، حتى لو كان الجهاد، حتى لو كانت النفقة، حتى لو كان ما كان، لا يرتقي العمل إلا بذكر الله. فالمحروم على الحقيقة من حرم ذلك. فاستفرغ وسعك في ذكره ثم ادعو وكن معهم بلسانك وقلبك. هي دي الحقيقة، دي الحقيقة الصعبة. سيبك بالكلام، وفر من صفوة جهدك ووقتك وحالك لتكون معهم، تكون معهم بذكره. وأنا قلت لك الحديث ده مش كلامي أنا، ده كلام من لا ينطق عن الهوى. وبعدين المدخل اللي هو قاله والاستفتاحية والترغيب والكلام بقى اللي هو بإيه يشوق وتخلي الناس قاعدة كده، وبعدين ذكر حاجة واثنين وأزكاها، أرفعها في درجاتكم وخير أعمالكم وأزكاها، ثلاث أربع أفعال تفضيل، ثم بعد كده وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا، يا إيه ده، تشويق 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 تشويق. قال ذكر الله، فهمت؟ فانتبه، فإن معك ما يحملك إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ الساعة اللي بتبتعدي بعد الفجر دي، لو في ساعة في الليل ربنا يفتح لك فيها دور الصلوات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هو ده الجهاد الحقيقة، هو ده الجهاد. ولعل الله حينئذ يحملك إلى ما شاء وإلى حيث شاء سبحانه وتعالى بنيتك وقصدك ومجاهدتك وصدق يراه عز وجل في قلبك. فالحقيقة إنه هذا نداء لأهل الإيمان في هذا الزمان الفريد أن ينصروا المجاهدين المرابطين. وكما ذكرنا قبل ذلك في المجالس السابقة إن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بهم، وأنهم لا يزالون كذلك إلى يوم القيامة في رباط، وحدد الموقع الجغرافي بمنتهى الدقة، فقال عسقلان بمنتهى الدقة، وقال في بيت المقدس وأكناف بيت والله هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، من الإخبار بالغيب. وعسقلان هي عسقلان اللي هي وما حولها غزة، دي من عسقلان. وأنا قلت لك ارجع لمعاجم البلدان اللي قتل الحموي وغيره وغيره، هتلاقي اللي بقول لك عليه. هذا هو الوصف النبوي المبارك، النبأ، نبأ الغيب. فالمسألة خلاص، ولك دور في ذلك، وأي دور، اجتهد ألا تضيع ساعة تناجي ربك فيها سبحانه وتعالى وتسأله وتذكره بما يحبه، ثم تدعو وتدعو وتدعو. وكما يقول السادة، سهام الليل لا تخطئ، والله لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ. ومن يدري لعلك تكون أنت الذي يعني سهمك قد أصابك، وتجد ذلك عند الله تعالى، تلك دعوتك التي دعوت، يقول لك يوم القيامة سبحانه وتعالى، اجتهدوا وجاهدوا أنفسكم ولا تضيعوا وقتا، نستثمر أوقاتنا كلها، أنفسنا كلها في الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تمهيدا للطلب والرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. طيب أظن كده يمكن الوقت انتهى، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا ما قلنا ما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين. إن شاء الله راحة قصيرة، تشربوا شاي ولا تعملوا أي حاجة، واللي يحب يسأل سواء على الأونلاين أو كده يتفضل، وجمعوا الأسئلة إن شاء الله. كان في مصورة للدكتور إياد قنيبي، وأنا كنت قلت لكم يعني إنه من ممن يتابع في هذه الأحوال هو الدكتور إياد، فكان له مصورة بيتكلم عن مسألة يعني تقدر تديها عنوان كده هاجس الخوف من الفرح، وان الفرح قد يكون سلاحا ذو حدين، وانه في ناس بيقولوا انتهت القضية وخلاص وده بداية النهاية وإلى آخره، وزوال هذا الكيان المعتدي الغاشم الظالم إلى آخره يعني. فكان يعني كأنه يخشى من أنه نرفع الناس لمستوى عالي من الفرح والتفاؤل، وبعدين يسقطون من هذا المكان العالي فيصيبهم ما يصيبهم، فكان بيحذر من ذلك يعني. والحقيقة أنا متفق معه في أصل المسألة، لكن أختلف معه في التفصيل. مبدئيا كما قلت لحضراتكم إن الفرح عبادة، الفرح عبادة، بس الفرح بإيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل، دي لم إيه؟ لم أمر، فل يفرحه. يعني اللي مش هيفرح مش مستجيب لأمر الله تعالى. لكن حل الإشكال اللي هو خايف منه الدكتور إياد ومن وافقه، لأن برضو سمعت الشباب يجادلوني ونقشوني في المسألة دي، مش عايزين نرفع سقف التوقعات عند الناس ومش عارف إيه، وبعدين نعليهم قوي بعدين تحصل الواقع ينكسر ظهرهم وبتاع. فوجدت ذلك ربما يكون شائعا يعني. دواء ذلك وعلاجه فيما أرى والله أعلم في الوصف الذي وصفته، إلى أن المدافعة، إن المدافعة بين الحق والباطل جولات، دي حقيقة على مر التاريخ. ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك سنة من سننه في الكون، وأن القضية قضية جولات وليست بالضربة القاضية النهائية التي تحسم النزاع بين الحق والباطل، وأن الضربة القاضية دي لها موعد. ما موعدها؟ على يد من؟ المهدي. أحسنت، ضربة القاضية ستكون على يد المهدي في آخر الزمان، لكن قبل هذه الضربة القاضية جولات، نكسب جولة نخسر جولة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو خير من خلق وخير خلق الله وأكرم الخلق على الله، حصل له ما حصل في أحد، حصل ما حصل في مؤتة، صح؟ من أنت؟ إذا كان أشرف الخلق وعلاهم قدرا حصل له ما حصل، تمام؟ وحكى الله ما حصل في 80 آية في سورة آل عمران، شرح وتفصيل وتحليل لقصة أحد واللي حصل فيها علشان إيه؟ ها؟ عشان تفهم ان دي قاعدة. قلت لك في ايتين، اية في البقرة واية في الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لهدمت صوامع وبيع. اقرا الايه. ولولا حرف امتناع ليه؟ ها؟ لوجود. فده لابد من حصول، اوعى تفتكر انها ضربة قاضية وتخلص كل حاجة، تخلص وتنتهي بقى ونعيش بقية الزمان الى قيام الساعة في البتاع والعدل والبتاع في الارض، مش كلام انت اصلا. انها جولات، وانا قلت لك ان ما حصل كان جولة واتحسمت وانتهت باعتراف العدو قبل الصديق وقبل الحبيب، جولة حسمت بنصر مؤزر. حتى أصحاب العقول العقلاء من الكفار قالوا ده، عايز تفكر فكر في الجولة القادمة، بس افرح بالجولة اللي فاتت يا أخي، تحرمش نفسك لذة الفرح بنصر الله تعالى. لكن انك انت تعدمها اعداما تاما وتنتظر ايه؟ ما هو الله تعالى أعزهم ونصرهم على قلة وضعف. اذكروا إذ أنتم إذ، دي ظرف تدخلك في جو في زمان ومكان وحال، ها؟ ربنا بيمتن. ما هو ده نفس الكلام، إيش جاب لجاب من جهة المقاييس القوى والنواحي القدرات والعسكريات وكده ولا حاجة، صفر. لكن هذا الصفر أمده الله عز وجل، فما تحرمش نفسك أنك أنت تفرح بجولة أعز الله عز وجل فيها المؤمنين ونصرهم على هؤلاء المجرمين، ونستعد للجولة الجاية. عايز تدعي بقى وتشتغل الجولة القادمة إن شاء الله، لكنك أنت تحرم نفسك أصلا من قصة الفرح، لا لا، يعني الاعتدال والتوسط، لا المبالغة وخلاص إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، لا، ولا هو اليأس وتحريم الفرح، لا، الفرح عبادة إن كان بفضل الله وبرحمة الله عز وجل فهو عبادة من أجل العبادات، فلا تحرم الناس ذلك. تمام؟ وده الاعتدال اللي بنادي بيه، وهي جولة، وقصة الجولة شرح الكلام ده بالتفصيل في آيات الـ لما تعرضنا لولا دفع الله الناس في الأيتين والموضعين، وشرحنا بالتفصيل. وهذه المدافعة سنة قائمة إلى يعني بعيد القيامة، ولن تحسم إلا في وجود المهدي، ضرب القضية خلاص، وهيحسن، وبرضه في نفس المكان في هذه الأرض المباركة في الشام، هو موقع نفس المكان، وسيقتل الدجال اللي هو رأس الشر في الأرض، سيقتله المهدي وهو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نسبه ومن نسله الشريف، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، أمور قطعية. لكن إحنا فين وده فين؟ إحنا لسه في جولات، جولة وجولة، ربنا أكرمنا في الجولة، فرحوا يا جماعة، اشكروا نعمة الله تعالى، ويستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم. لكن حتى يتغافل المرء عن حصول هذه النعمة المباركة، ده هم الذل ما بعده ذل، هم مش مصدقين لغاية النهاردة في تحليلاتهم وقراءاتهم، لسه ما صدقوش، لسه ما تحققوش بالواقع من هول ما حصل. تبقى أنت مش عارف مش عارف، يعني لا حرام عليك كده. فأرجو الانتباه لكده مع تقديري طبعا. وطبعا دكتور إياد من الناس اللي هي كما قلت لكم، الناس اللي قلت لكم عليهم تابعوهم هتستفيدوا منهم جدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم، كنتم قد أشرتم إلى خاطرة ماتعة بخصوص الشبه بين طوفان الأقصى وذكر سيدنا نوح وقومه في سورة الإسراء، حصل، وكنت في شوق جارف لتلقي هذا الخبر منذ المرة السابقة، ولكن ألغيت أو ألغيت ولم تتطرق فضيلتكم إلى الآن. أنا ما ألغيتش حاجة والله، أنا ناوي إن شاء الله هنخدها كلمة كلمة وحرف حرف إن شاء الله. ونوح عليه السلام مذكور في الإسراء في موضعين، وهجيب لك الموضع الأول والموضع الثاني، وأثبت لك إن شاء الله بما يستريح به قلبك إلى الحكمة من ذكر نوح في هذا المقام عليه السلام، وهذه السنة الإلهية الماضية إن شاء الله وعدي يعني. فأنا ما ألغيتش والله، بس أنا الفكرة أن تدافع الأحداث اللي بتحصل في ظروف معينة ده اللي بيجبر الواحد أنه هو يؤجل شيء، لكن هو ليس إلغاء ولكنه تأجيل، إن شاء الله أعيد بإذن الله. وأنا مجهز والله، يعني المسودة مكتوبة فعلا لمسألة إيه، لأن حاجة مثيرة فعلا للتساؤل ذكر نوح، مع أن إبراهيم أقرب من نوح مظبوط، وإسحاق أقرب من إبراهيم، ويعقوب أقرب من إسحاق، فكان لو بالترتيب كان يبقى يعقوب أو إسحاق أو إبراهيم، لكن لا، ده احنا ذهبنا إلى نوح. لماذا ذهبنا إلى نوح؟ وعد إن شاء الله اشرح بالتفصيل. ما هو ما انت فاهم هذه الصنع. وعد إن شاء الله، وهنجيبه في الموضوع التاني برضو، لأن نوح عليه السلام ذكر في الإسراء مرتين، وذكر في القرآن أكثر من 40 مرة، نوح عليه السلام ذكر في القرآن أكثر من 40 مرة، لكن في السورة دي ذكر مرتين، فالمرة الأولانية والمرة الثانية، وهنجد العلاقة إن شاء الله. يعني وعدي في رقبتي وتابعني إن شاء الله، ربنا يبلغنا يا رب العالمين. فهل أسعدتمونا أم تعطونا بحاضر أفعل إن شاء الله تعالى إن شاء الله. السؤال اللي بعده، هل يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها بغير ولي إن كان يرفض زواجها، يعني إذا كان الولي يرفض زواجها، من تقدير إن الفاعل الولي، إذا كان الولي أو إن كان الولي يرفض زواجها. لا، لا بد من رجل يباشر العقد، سواء كان الولي ده أو من يكون بعد هذا الولي. يعني إذا سقط الولي لسبب من الأسباب، أو غاب أو امتنع أو تعنت أو إلى آخره، فنتدرج، نتدرج في الأولياء، ولا يكون ذلك إلا بحكم القاضي أو قضاء القاضي أو حد ممن يأخذ بكلامه. يعني في لجان الفتوى لو ذهبنا ممكن ناخد فتوى من لجان الفتوى المعتمدة إن الولي القائم اللي هو الوالد أو كده متعنت، فممكن بفتوى يحكمون بولاية غيره من الأولياء بالترتيب، على اختلاف طبعا الفقهاء مختلفين، المذاهب مختلفة في ترتيب الولاية، يعني المذاهب مختلفة في ترتيب الولاية. إذا فقد الأول، فقد يا إما فقد حقيقي يا فقد حكمي، لأن قد يفقد فقدا حقيا بموت أو غياب أو سفر أو وقد يفقد فقدا حكميا بحكم الايه القاضي، لازم حد يقضي في المساله، المساله ما تتسابش كده والا الدنيا هتخرب، ما ينفعش، لا بد من ولي في الزواج. وهذا ما عليه جماهير الفقهاء باستثناء السادة الحنفية، و يعني لا يحكموا بإقامة حد الزنا مراعاة لخلاف الحنفية، لكنه ليس زواجا عند المالكية والشافعية والحنابلة، ليس زواجا، لكن عند الحنفية هو جائز، لكن لا يقيمون الحد مراعاة لخلاف الايه، لان الشبهة تدرى الى حد، تدرى، لكن هو الى هذا الحد يعني هي مستحقة للحد، لكن سقط الحد بشبهات خلاف الحنفية. عايزنا نخاف شوية عشان الموضوع ما يبقاش ايه سايب، لا طبعا تشتكي، تشتكي لحد كبير، حد حكيم، حد من الأسرة، حد شيخ في المكان، رجل له كلمة مسموع، ممكن نذهب إلى دار الإفتاء وناخد فتوى رسمية مختومة بهذه الأشياء، لكن تأثير الأمور كده لا، سنفتح بابا من الشر شره أعظم من خيره. أنا مقدر الحالة وعارف إن في تعنت، في بعضهم يتعنت، أعلم ذلك، لكن مش حل الخطأ بخطأ، بخطأ أكبر منه، خلاص؟ ولكن في وسائل، لكن هذا لا يجوز للمرأة الثيب ولا للبكر ولا أي امرأة أن تنكح نفسها، وإن كان مسألة فيها خلاف طبعاً، وعشان كده لا يقيمون الحد مراعاة لخلاف السادة الحنفية، فأنا أنصحها بأن تبحث عن من تشتكي إليه لعله أن يتدخل ويصنع. وأنا يعني شخصيا عشت تجارب زي كده وربنا حلها، يعني طالما مشينا في الطريق الشرعي المظبوط ولا نغامر ولا نخاطب بمسائل الايه، بمسائل الفروج والحاجات اللي زي كده. ما حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك بطلب الدعاء من الله بصلاحهم أو بدرجتهم عند الله؟ فالسؤال مشتمل على حاجتين، مشتمل على زيارة القبور ومشتمل على التبرك والدعاء بطلب الايه الصلاح والى اخره بدرجاتهم عند التوسل، يعني التوسل بهم عند الله سبحانه وتعالى. اما الجزء الاول فلا بأس به، امر جائز اذا تم بضوابط الشرع ان تزور قبور من يغلب على ظنك انهم من الصالحين كزيارة عموم قبور المسلمين، لكن الحذر من أن يكون في ذلك مشاركة لبعض الشركيات والمخالفات المعروفة المشهورة، لكن أصل المسألة جائز. أو رحت بعيد عن الدوشة، بعيد عن الناس، وزرت مثلا قبر حد من الكبار، الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني الليث بن سعد، إيه المشكلة؟ لا أنت حد شايفك ولا عمل دوشة ولا عمل حاجة، وتزوره محبة زي ما بتزور والدك وزي ما بتزور كده، بس لكن ألا تقع في ما يكون من المخالفات الشرعية التي تكون هناك. فالجزء الأول زيارة قبور الأولياء الصالحين جائز بشرط دفع المفسدة، درء المفاسد، وهذا ممكن، يعني جائز، ممكن أن تتحصل على ذلك في أوقات معينة، الأشكال معينة إلى آخره، لكن إن لم تتحصل على ذلك فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الجزء الثاني التبرك بطلب الدعاء من الله توسلا، كتب بصلاحهم أو بدرجاتهم، يعني توسل بقى دي متعلقة بحاجة، توسلا بصلاحهم وبدرجاتهم هذا لا يجوز، لا يجوز، ليس من الوسائل المشروعة أن يتوسل المرء بميت، ليس منها. والكلام كله محصور في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف بين أهل العلم في خصوصية تخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في كده، لكن غير كده لا، لا يفتح هذا الباب، هذا من أبواب الشر، من أبواب الشر. لكن التوسل يكون بإيمانك وبعملك الصالح وبدعاء الصالحين من تظنهم كذلك من الأحياء، لكن الأموات احنا نزورهم محبة ليهم، من زيارة القبور، من زيارة، من معرفة الفضل لهم، لهم فضل علينا، زي والدك كده بتروح تزوره لأن له فضل عليك، فكذلك تذهب إليهم لفضلهم عليك، ولا يزيد عن ذلك، مع شرط درء المفسدة، لك أنت احتمال المفسدة إياك ثم إياك، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. ما النصيحة في التعامل مع شخص يكثر طلب الاستدانة ويعد بالرد ولا يرد؟ وإن كان جواب فضيلتكم فيه سعة من ناحية الرفض، ما النصيحة في مشاعر الحرج التي تتملك المرأة نتيجة ما يبثه ذلك الشخص من وصف لضيق الحال والعيش وكثرة المصاريف والتكاليف وخلافه؟ هذا موقف لا يخلو أحد منه، يعني الناس حالها ما يعلم بالله ربنا سبحانه وتعالى. النصيحة أنك أنت تأخذ تفصيل، يعني إذا كان عندك طاقة، إذا كان عندك طاقة أن تدخل في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل فبها ونعمت. تبعت لي بقى كشف مصاريفك ودخلك والتزاماتك والعيال وبتعمل إيه وتسوي إيه، هو لو محتاج فيك فعلا وجاد وكده هيتعاون معك، وساعتها ممكن تشوف إزاي وتقول ده آخري معاك ولو سمحت ما تحرجنيش من كده. لكن وليس الشرط أن يكون استدانة، ممكن يأخذ من الزكاة إذا كان من المستحق، بس دي لها شروط ولها مواصفات، وربما تحتاج فيها إلى نصيحة أو مراجعة لحد من أهل العلم عشان تفهم الحكم من الفقهاء ده يستحق ولا لا يستحق وكده. لكن دائما الأشياء دي سرها يكون في التفاصيل، تفاصيل ثم التفاصيل. أما إن كنت لست من أهل التفاصيل وما عندكش يعني استعداد إن تخوض معه في التفاصيل فاعتذر وسد هذا الباب تماما، لأن الناس الله أعلم بأحوالها فلا تظلم ولا تظلم. لكن طبعا للأسف في ناس يعني استمرأت هذا الطريق واستسهلته، وإحنا عندنا حلول، طب ما نشوف انت بتشتغل ايه، طب اخر النهار بتعمل ايه، طب الصبح بتعمل ايه. ده بقول لك ده الحقيقه بخبرتي والسنين الحل بيكون في التفاصيل، تفاصيل حياتك كلها ودخلك كله ووقتك كله، بتشتغل ايه وبتعمل ايه والاخره، والكلام نتفاهم بعد كده، زي اللي بيقوم بيه مثلا العاملون على الزكاه، ودول من اصناف المهمه جدا في الزكاه، دول موظفين شغلتهم زي أخصائيين اجتماعيين كده، أخصائي اجتماعي يعرف التفاصيل ويعرف ويكتب ويدرس ويعمل اختبارات وفي الآخر يصف الشخص ده إيه درجته والآخر. فإذا كان الأمر ده مش قائم دلوقتي بالشكل اللي هو الرسمي خلاص، يبقى أنت تعمل كده على قد ما تقدر، ما قدرتش يبقى انسحب واعتذر اعتذارا صارما. لكن هذا متكرر. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينظمون حياتهم ويومهم؟ طبعا هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا مرآة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل على حسبه وده الجمال اللي في الموضوع، ان هم الصحابه ما كانوش نسخه واحده، يعني في كان منهم الاقوياء ومنهم الضعفاء، منهم الاذكياء، منهم المحدود الذكاء، منهم واسع العلم، منهم مختلفين فيهم كل وبالتالي سيسعك ما وسعهم. فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيانا لسنته صلى الله عليه وسلم على اختلاف احوالهم، فينظمون حياتهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لك إن البداية دائما لن تخرج عن الصلاة على وقتها والأذكار الراتبة اللي هم جمعوها في كتب اسمها عمل اليوم والليل. ما فيش بداية قبل كده، بعد لا إله إلا الله ما فيش بداية قبل كده. وأنا جاي لك من المستقبل، هتعظم الأشياء دي، سترتقي في الإيمان. عمل اليوم والليل، الصلاة على وقتها، الأذان نعظمه ونؤدي الصلاة، ثم الأوراد والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، دبر الصلوات وفي طرفي النهار وعند النوم. اللي فرط في كده بقى لا يلومن إلا نفسه. لكن هي دي حياة الصحابة رضي الله عنهم، وده اللي بعد كده ينبت بعد كده نبتا صالحا، ويتخرج بقى الإيه الأرزاق العظيمة التي رزقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أفهم نفسي وأروضها على الاستقامة وتجنب مكائد الشيطان؟ ونفس السؤال تقريبا، هو الحال تعظيم الأذان، أن يكون الأذان فصلا. اللي بيستهين بالأذان هي دي بداية الركوب الزحليقة، اللي الأذان عنده قبله زي بعده ده كبر عليه أربعا، ده خلص. الأذان لازم يكون أكبر بمعنى أكبر. هو بيقول طب ليه إحنا بنقول وراه؟ ليه بنردد الأذان؟ إيه حكمة ترديد الأذان؟ أن تتحقق بهذا الذي تسمع، تحقق به حالا سيكون أكبر. هو يقول الله أكبر، تقول له أكبر. فالبداية في تعظيم الأذان وتعظيم الصلوات الخمس وعدم التردد في ذلك البتة تستقيم الأمور كلها. واهتموا جدا، وهذا بداية اللقاء المبارك الوصال كان في ذلك ولا يزال إن شاء الله تعالى في قضية عمل اليوم والليلة من أحوال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير، يصيبني نوع من شافه كتبه الهمة، يعني ضعف، يعني عند بعد لقاء الوصال، وكأن لقاء الوصال هو نوع من أنواع العون والتشجيع، ما العمل؟ أنا مش فاهم إزاي بعد لقاء الوصال بيصيبك إيه. أنت مش فاهم؟ لا مش عارف، كتب ثاء وباء وواو وطاء. ثبوت؟ إيه ثبوت دي؟ ده انت تجيني بقى، دي حاجة عايزة تواصل شخصي عشان افهم ليه. يعني انت لما اقول لك احوال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة كذا وكانوا بيعملوا كذا، المفروض دي ترفع الهمة ولا ايه؟ لكن عند بعد اللقاء بعد، يعني هو بيلومني ان احنا اجلنا الاسبوع اللي فات يعني. والله عشان المطر اقسم، انا سالت قلت لهم مداخل بتاع عامله ازاي، فقالوا اديني غرقانه، فقلت انا هعرض الناس لكن لا طبعا طبعا الاعمال الراتبه دي مهمه جدا في، فانا كده فهمت السؤال. لا طبعا هو لا شك انه اولا نشكر الله على هذه النعمه ونساله تبارك وتعالى ان يبارك لنا فيها وان يديمها علينا رب العالمين. لا شك انه الاربع حاجات اللي قلناهم في من اجتمعوا يذكرون الله تعالى بكلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الا الاربع حاجات دول كفايه جدا ان هي تحلق بالهمه الى السماء وبالقلب الى السماء. حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من، ما فيش حاجه زي كده في الدين كله، ما فيش حاجه في الدين كله في الاربع حاجات دول. مفيش زي كده خالص. ده كفاية الأخيرة صح، كفاية الأخيرة وذكرهم الله في من عنده يذكرنا واحدا واحدا صلى الله تعالى كل منهم يعني. طبعا لا شك أنا متأكد إن إن شاء الله نعد إن شاء الله ما نتخلفش خالص، وربنا يرزقنا الإيه شكر نعمته ليحفظها علينا سبحانه وتعالى. طيب نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خلف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم منزل الكتاب يا مجري السحاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين، عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، زلزل أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم، وشتت شملهم وفرق جمعهم، وخالف بين كلمتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. اللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون، اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعطي محسننا ما سأل، وأعطي محسننا ما سأل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.